يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. وبينا ما يتعلق بالعلم ومراتب الإدراك، ثم ذكرنا وتوقفنا عند كلمة الإسلام، وذكرنا ما يتعلق بتقسيم الإسلام إلى إسلام كوني وإلى إسلام شرعي، وأن الإسلام الشرعي ينقسم إلى قسمين: إسلام عام وإسلام خاص. وركزنا على ما يتعلق بالإسلام الشرعي لعظم الفتن التي ظهرت في هذه الأزمان ممن حاول أن يتلاعب بلفظ الإسلام وأراد أن يثبت للناس بأن بلفظ الإسلام يدخل اليهود ويدخل النصارى. وذكرنا صورا من هؤلاء ممن ينادي تارة بتوحيد الأديان، بل إن بعضهم يصرح ويقول بأنه لا يجوز أن يطلق على اليهود وعلى النصارى لأنهم كفار. بل وقفت على مقالة لأحد هؤلاء الدعاة ممن لا علم له ولا دين، كتب مقالة في إحدى الجرائد وفيها يثبت أن اليهود وأن النصارى يدخلون الجنة ورد عليه الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى برسالة في كتيب رد على هذه المقالة الباطلة الزائفة. فالشاهد كثير من الصيحات هنا وهنا كلها فيها الدفاع والاستماتة عن اليهود وعن النصارى، تارة لأنهم ليسوا بكفار، وتارة لأنهم من أهل الجنة، وتارة لأنهم إخوة لنا في الدين، وتارة لأنه لا عداوة بيننا ولا بينهم، وهذا كله من تلبيس إبليس على هؤلاء. نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن نواقض الإسلام عشرة، وهذه العشرة العلماء ذكروا في كتبهم أن النواقض ليست عشرة، النواقض أي الأمور التي تخرج عن الإسلام والإيمان ليست عشرة، بل هي كثيرة وهذا يجعلنا نذكر فائدة متعلقة بالنواقض. النواقض قلنا هو الشيء الذي إذا فعل يكون صاحبه مرتدا، أي يكون مرتد يخرج عن الدين ويخرج عن الإسلام. والفائدة التي يذكرها العلماء في هذا المقام أن أسباب الردة وأن نواقض الإسلام ما تخرج عن أربعة أسباب. ما من أمر ترى وتسمع أنه كفر أو أنه ردة أو أنه ناقض، فإن هذا الشيء لا يخرج عن كونه من أربعة أسباب. فأسباب الردة أربعة، الأمر الأول الفعل، فإن من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام ما هو من جنس الأفعال والأعمال، تفعل عمل وهذا العمل يعتبر ناقض يجعلك مرتد. فمن نواقض الإسلام أو من أسباب الردة العملية مثل السجود لغير الله، كالذي يسجد لصنم أو يسجد لقبر، فالسجود فعل وهذا الفعل فعل ردة. وكذلك من هذه الأفعال دوس المصحف، كونك تجعل المصحف تحت رجلك، تدوسه، تدوس على المصحف، هذا كفر وهذا شرك، وهذا يفعله بعض الزنادقة. وسيأتي عندنا أن هذا من فعل من؟ من فعل السحرة. السحرة إذا أرادوا أن يزدادوا سحرا وقربا للشيطان فإنهم يزدادوا مهانة للقرآن. بل نقل أن بعض السحرة أخذاهم الله ماذا يفعلون؟ يجعلون لهم نعال للحمام، وهذا النعال من ماذا؟ بالقرآن. قرآن جعله فيه حبل ثم يلبسه ويدخل به الحمام. وبعضهم نقل أن بعض السحرة يجعل داخل الحمام ماذا عند قضاء الحاجة؟ الناس يجعلون كلينكس، ورق المحارم، أوراق، وهذا يجعل القرآن، يمزغ القرآن ثم عزكم الله يستنجي به ويرميه في الزبالة. هذا كفر، هذا كفر. لماذا؟ لأن فيه إهانة كتاب الله عز وجل. فهذه الأعمال كفرية، أعمال كفرية وكثير، وسيأتي بعضها. فمن أسباب الردة الأعمال، وكذلك من أسباب الردة الأقوال. من أسباب الردة الأقوال، فهناك أقوال إذا قالها العبد وهو مسلم يخرج من الدين ويخرج من الملة، مثل سب الدين وسب الرب وسب الرسول. فالسب قول ليس فعل، قول، لكن هذا الكلام إذا لما خرج من اللسان كان هذا من أسباب الردة، كان هذا من أسباب الردة، فيكون الرجل ماذا؟ كافر. فمن سب الدين أو سب الرب أو سب الرسول فقد وقع في ماذا؟ في قول كفري، قول ردي يجعله مرتد. ومثله الاستهزاء، الاستهزاء بشرائع الإسلام، الاستهزاء بشرائع الإسلام. رب رجل يكون مسلم على حد زعمه لكن يستهزئ بشرائع الإسلام، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالحجاب، يستهزئ بالجلباب، يستهزئ باللحى، يستهزئ بالسواك، يستهزئ بالإزار. فهذا كلها من أعمال كفر، من أقوال الكفر، استهزاء. بين بعضهم جعل، وسيأتي هذا الباب الاستهزاء، جعل من صور الاستهزاء حتى تحريك الأنف بل رمش العين، إذا أراد به الاستهزاء فإن هذا كفر، فإن هذا كفر. وسيأتي في باب الاستهزاء بشيء من شرائع الإسلام كما سيأتي في النواقض. فالسبب الثاني من أسباب، من أسباب الردة القول. وممن ابتلي بهذا الناقض ما نسمعه عن كثير من الصحفيين، عن كثير من الصحفيين ممن يكتبون بالصحافة. فإنما انتمعنا في الجرائد تبث في اليوم والليلة وفي المجلات يسمع الكثير من الاستهزاء، استهزاء في الصراحة والاستهزاء الوقح بشرائع الإسلام. تارة يستهزون بالحجاب، وتارة يستهزون بالمساجد، وتارة يستهزون بالعلماء، وهذا كله من الكفر. هذا السبب الثاني. السبب الثالث من أسباب الكفر الاعتقاد، من أسباب الكفر الاعتقاد، وهو أنك تعتقد اعتقاد يخالف الإسلام، تعتقد اعتقاد يخالف الإسلام. والاعتقاد محله القلب، الاعتقاد محله القلب. فلو أن شخص اعتقد اعتقاد ولم يعمل ولم يتكلم بهذا المعتقد فهو كافر، فهو كافر. وعيد، قلنا عندنا قول وعندنا عمل فعل وعندنا اعتقاد. هذا الاعتقاد متى ما طرأ ووقع في القلب فإن صاحبه يكون مرتد، يكون مرتد ولو لم يعمل ولو لم يتكلم، لكن يكون هذا في صدره، فهذا اعتقاد يجعله كافر مرتد، وهو من نواقض الإسلام. وسيأتي ذلك بيانه في محله. وهذا مثله مثل رجل عندنا من المسلمين يصلي معنا، يصوم معنا، يزكي معنا، ويعتقد في قلبه صحة دين اليهود والنصارى، هذا كفر، هذا كفر. أو رجل يصلي معنا يأتي بالشهادتين ويعتقد في قلبه الاعتقاد الفاسد في الله جل وعلا، بأن الله لا يعلم الأشياء، بأن الله يحل في الأجسام، بأن الله يفعل كذا وكذا، وأن هذا اعتقاد كفري. وإن لم يصرح أن يعتقد في قلبه فهذا كفر، لأنه اعتقاد كفري. وكذلك من الاعتقاد الذي هو ردة ما هو ما يتعلق بالجحود، ما يتعلق بالجحود. فالجحود أمر اعتقادي وهو ناقض من نواقض الإسلام. رجل يصلي مع صلوات الخمس وهو في قلبه جاحد لهذه الصلاة، جاحد لهذه الصلاة، كحال من؟ كحال المنافقين. المنافقون يصلون، المنافقون يصلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ربما كانوا في الصفوف الأول ويجاهدون تارة مع رسول الله، يأتون بشرائع الإسلام، لكن في قلوبهم هم كارهون، جاحدون، ناكرون لهذه الشرائع. فكانوا ماذا؟ فكانوا في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فهذا الاعتقاد، فإن من أسباب الردة الاعتقاد، وإن لم يظهر ذلك في الفعل أو يظهر ذلك في النطق. السبب الرابع من أسباب الردة الشك، من أسباب الردة الشك، وهذا سبب من أسباب الردة. والشك أن يستوي عنده الشيء أو ثبوته، الشك كما يقول العلماء هو أن يستوي عنده الشيء أو ثبوته، عندك هذا الشيء يستوي إما كذا وإما كذا، أنت متعلق ما ترجح عندك شيء، هذا شك. مثل الرجل عندنا يشك في وجود الله، هذا شك في وجود الله، هذا كفر. رجل يشك ببعثة نبينا محمد عليه، هو يقول أنا أشهد أنك رسول الله، لكن في قلبه شك، هل هو رسول أم ليس برسول، في شك، هذا كفر. أو يشك بوجود الجنة والنار، أسمع يسمع مواعظ جنة نار جنة نار، هل هذا حق؟ هل هذا متنا هناك جنة ونار؟ سبحان الله قد يمكن محتمل، الله أعلم بصحة ذلك، شك، هذا كفر، هذا كفر. ويقاس كثير لمثال الاعتقاد على هذا الباب. فالشك لماذا؟ من أسباب الردة. فعندنا أربعة أسباب، إما قول وإما فعل وإما اعتقاد وإما شك. ومن نظر إلى جميع النواقض الذي يخرج بها الرجل من الإسلام ما تخرج عن أربعة أشياء، إما هذا يخرج وأصبح كافر إما بعمل، وذاك أصبح كافر إما بقول، وذاك أصبح كافر باعتقاد، وآخر أصبح كافر بالشك. فهذه أربعة أسباب يذكر العلماء في كتبهم. فإذا علمنا ذلك نعلم أن أسباب الردة كثيرة ونواقض الإسلام كثيرة. فبقي هنا السؤال، لماذا قال المؤلف اعلم أن نواقض الإسلام عشرة؟ معنى كثيرة، تعد بالعشرات نواقض الإسلام وأسباب الردة، فلماذا المؤلف ذكر عشر نواقض؟ قال العلماء المؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه العشرة، قال لأن من أكثر الأشياء وقوعا، لأنها من أكثر الأشياء وقوعا، لأنها من أكثر الأشياء وقوعا وأكثرها خطورة، وأكثرها خطورة، أي من ناحية أن فعلها خطير وأن لها يعني إقبال عند الناس. وقد نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذا العذر في آخر رسالة، من عنده المتن بعد ما ذكر المؤلف النواقض العشرة ذكر هذا السبب. المؤلف إنما اختار العشرة اختار اختيارا لأنها من أكثرها خطورة ومن أعظمها انتشارا، وكان ذلك من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الرجل ينظر إلى حال الناس وينظر إلى الأشياء التي يكثر الوقوع فيها فينبه عليها. وإلى المؤلف رحمه الله تعالى يعلم ولا يخفى أن النواقض كثيرة، لكن ما اختار هذه العشرة، وكما تترون أنها من أعظم النواقض خطورة وأن من أكثر النواقض انتشارا بين الناس. فما يتعلق بالنواقض العشرة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا الناقض الأول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أول ما ذكر ذكر الشرك، وقال الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، ثم ذكر الأدلة في ذلك. ولا يخفى على الجميع رعاكم الله أن الشرك من أعظم النواقض، وكيف لا فهو من أكبر الكبائر، كما جاء في الصحيح: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أكبر الكبائر الإشراك بالله. فليس هناك ذنب أعظم من يتخذ ند مع الله سبحانه وتعالى. كل معصية وكل فجور وكل مجون يهون أمام الشرك، فما يعني عفي الله بمثل الشرك بمثل الشرك. وسيأتي فيما يتعلق في بعض الدروس عن ما يتعلق بخطورة الشرك وآثاره وأضراره، لكن هنا المقام في بيان معنى الشرك. وهذه أول مسألة، والمسائل المتعلقة بالشرك مسائل كثيرة، لكن نتكلم عن أهمية. ما معنى الشرك؟ الشرك له معنى في اللغة. قال علماء في تعريف الشرك، قال لغة في اللغة يقال أشركته، يقال أشركته أي جعلته شريكا لي، أشركته أي جعلته شريكا لي. الشرك من قوله أشركته أي جعلته شريكا لي، ومنه قوله تعالى: وأشركه في أمري، وأشركه في أمري، وأشركه في أمري أي اجعله شريكا في أمري، اجعله شريكا في أمري. فأشرك بالله، أشرك بالله أي جعل مع الله شريك، أي جعل مع الله شريك. هذا ما يتعلق بماذا؟ باللغة، معنى واضح. ولهذا يقول العلماء الشركة تسمى هذه الشركة، أي معنى شركة؟ تشارك الناس عليها، أو فلان شريك يريد مشاركة، مع المشاركة فلان يشارك فلان. فالمشاركة معناه اللغوي هي مطلق للمشاركة الاشتراك. يهمنا في هذا الباب الاصطلاح، ما معنى الشرك عند اصطلاح العلماء. يقول العلماء أن الشرك للشرك معنيان، للشرك معنيان، معنى عام ومعنى خاص. للشرك معنيان، معنى عام ومعنى خاص. طيب ما هو الشرك بمعناه العام؟ قال العلماء: الشرك بالمعنى العام قالوا هو تسوية غير الله مع الله. الشرك بمعناه العام في لسان الشريعة هو التسوية غير الله مع الله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. قال علماء: الشرك بمعناه العام قالوا هو تسوية غير الله مع الله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك بمعنى العام. وهذا بهذا المعنى يدخل في أنواع الشرك الأنواع الثلاثة: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات. أعيد، قال علماء: الشرك بمعنى العام هو أن يتخذ والتسوية تسوية غير الله مع الله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. ربنا اختص بأشياء، ربنا اختص بأمور من أمور في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. فهذه الأمور الثلاثة ما أحد ماذا أحد يعني يتدخل مع الله فيها أو أنه يستحق هذه الأمور مع الله، ما أحد. فالربوبية لله، والألوهية لله، والأسماء والصفات لله. فلو قام رجل ونازع الله، نازع الله في هذه الأمور الثلاثة، فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك. رجل قال أنا أدعي الربوبية، فهذا قد وقع في الشرك. كمن يقول أنا خالق، أنا رازق، أنا محيي، أنا مميت، هذا شرك، شرك في ربوبية. لأن ماذا؟ لأنه ساوى نفسه أو ساوى فلان مع الله فيما هو من خصائص الله. فإن الربوبية من خصائص الله سبحانه وتعالى، وربنا هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. ما أحد أبدا يدعي هذه الأمور لنفسه أو لغيره. فلو قال رجل فلان أو الولي أو الشيخ أو الحبيب، هذا الشيخ يحيي، هذا الشيخ يعني يرزق، هذا الشيخ يعني يخلق الأشياء من العدم، فيقال أنت أشركت. لماذا؟ لأنك ساويت غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وهكذا في الألوهية، في ألوهية الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، لا أحد سواه، لا أحد يخضع، لا أحد يسجد، لا أحد ينحنى له إلا لربنا جل وعلا. فالألوهية من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلو قال رجل أنا أدعي الألوهية لي أو ادعاها لغيره، قال فلان هذا يستحق أن يعبد، هذا فلان يستحق أن يخضع وأن يستسلم له وأن يصلى وأن يركع وأن ينذر له، فهذا ماذا؟ هذا شرك. لماذا شرك؟ لأنك سويت غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. الصورة الثالثة في الأسماء والصفات، ربنا عز وجل اختص بالأسماء والصفات، فلا أحد يسمى بالأسماء الحسنى ولا بالصفات العليا إلا الله عز وجل. وربنا هو السميع، هو البصير سبحانه وتعالى. فما ادعى لنفسه أو ادعى لغيره شيء من الأسماء والصفات فوقع في الشرك. لو قال أن هذا الحبيب أو أن هذا الولي أو أن هذا الشجر أنه سميع، سميع بمعنى يسمع جميع المسموعات، هو هنا في الشهر يسمع هذا المنادي ينادي في أقصى الصين، يسمعه كنيرة، يسمع كل شيء، هذا عنده صفة السمع العليا الكملة، هذا كفر شرك، لأن هذا السمع بهذه الصفة لله عز وجل. أو يقول فلان بصير، يبصر بالأشياء حتى لو كانت بعد 50 بيت، يعني يخترق الجدران، ينظر في الأرض، ينظر ما تحت الأرض، يخترق الأرض من قوة بصره ويعلم بالموجودات، بل يخترق النظر، يخترق حتى الزمان، يصل بنظر الله قوم نوح، يعني قوة بصره، هذا شرك، لأن هذا البصر بهذه الصورة العليا والكملة لله عز وجل. وهكذا العلم، ربنا من صفاته أنه عليم، وعلم الله العلم الكامل. فمن قال أن فلان عنده علم كامل، أو العلم الكامل هو العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق بنسيان، هذا العلم الكامل، هذا ما يكون لله عز وجل. علم ما سبق بجهل وما يلحق بنسيان هذا لا يكون لله. فلو قال رجل لنفسه وادعى أو ادعى لغيره بأن فلان عليم، وهذا عليم خرج من بطن أمه عالم ومات وهو عالم بجميع الأمور جلها وأكبرها، فهذا الشرك، لأنه جعل هذا الغير ساوى الله وشارك الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فهذا فما يتعلق بنوع الشرك الأول، وهو الشرك العام. الشرك العام هو تسوية غير الله مع الله فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا النوع شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. النوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الخاص. هنا إخوان الشرك معنيان، شرك عام وشرك خاص. والشرك الخاص هو اتخاذ غير الله مع الله، اتخاذ غير الله مع الله إلها مطاعا، اتخاذ غير الله مع الله إلها مطاعا. فهذا هو الشرك الخاص. وذكر العلماء أن هذا النوع هو الكثير في القرآن، أن هذا النوع هو الأغلب. إذا تكلم القرآن، جاء في القرآن لفظ الشرك أو جاء من أقوال السلف الشرك، فإن المعنى هذا المعنى، هو أن يتخذ شريك مع الله في ألوهيته، في ألوهيته، في عبادته، في طاعته سبحانه وتعالى. طيب، هنا أنبه على أمر. عندنا شرك عام، عندنا شرك خاص. الشرك العام بمعناه يكون في الربوبية، يكون في الألوهية، يكون في الأسماء والصفات. الشرك الخاص أنك تتخذ مع الله إلها مطاعا، تتخذ مع الله إلها مطاعا. ربك جل وعلا تؤلهه، ومع التأليه أي التعظيم عن المحبة، هذا لله، وتجعل هذا الشعور لغير الله. ربك تعظمه، فلان تعظمه كتعظيم الله. ربك تحبه، وهذا تحبه كحبك لله، هذا من الشرك. فهذا هو الشرك الخاص، أنك تتخذ مع الله، تتخذ غير الله مع الله شريكا في ألوهيته سبحانه وتعالى. طيب، هنا يعني إذا علم هذا المعنى علمنا السر في قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال الأول الشرك في عبادة الله. الأصل قال الأصل أن الشرك بمعنى العام يدخل في الألوهية، يدخل في الربوبية، يدخل في الأسماء والصفات. بإمكان المؤلف أن يقول الأول وهو الشرك في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته، لكن المؤلف إنما ذكر حجم القسم الألوهية، ذكر الألوهية. واضح؟ فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرك في الألوهية حين قال الشرك في عبادة الله. ومن درس القول المفيد يعلم أن الألوهية تأتي بمعنى توحيد العبادة، معنى واحد، الألوهية هي نفسها توحيد العبادة. المؤلف رحمه الله تعالى كان بإمكانه أن يقول هو يعلم أن من الشرك الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية أي شرك في العبادة، ومن الشرك الشرك في الأسماء والصفات، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على ماذا؟ على قسم واحد، وهو الشرك في عبادة الله عز وجل، أي الشرك في الألوهية. طيب لماذا المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على هذا النوع من أنواع الشرك؟ وهذا شرك كبير. الشرك في الربوبية شرك، كما يقول أنا خالق، أنا رازق، أنا محي، هذا شرك. أو من يقول أنا سميع، أنا بصير، هذا شرك. المؤلف ما ذكر لا هذا ولا ذكر هذا، ما ذكر الشرك في الألوهية. قال الأول الشرك في عبادة الله، هو نفسه شرك الألوهية. فلماذا المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا النوع؟ قال علماء المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على هذا النوع من أنواع الشرك لأنه هو السبب في تأليف هذه الرسالة، لأنه السبب في تأليف هذه الرسالة. فالمؤلف رحمه الله تعالى لما ألف الرسالة ألفها لوجود أمور في زمانه، وما هي الأمور؟ الشرك. ورأى المؤلف أن أكثر ما وقع من الشرك في الألوهية، في طاعة الله، في عبادة الله، فأراد المؤلف أن ينبه على عظم هذا النوع، فقال الشرك في عبادة الله أول ناقض من نواقض الإسلام، ولا الشرك بكمله في العبادة الشرك، في الأسماء الربوبية شرك، في الأسماء والصفات شرك، لكن المؤلف اقتصر على الشرك في عبادة الله لأن هذا النوع من الأسباب التي جعلت المؤلف يؤلف هذه الرسالة. طيب ننتقل إلى فائدة أخرى، وما تتم في فائدة أقسام الشرك، إلى كم ينقسم الشرك؟ العلماء لهم اعتبارات في تقسيم الشرك. فمن العلماء من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، من العلماء من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام. الأول شرك أكبر، والثاني شرك أصغر، والثالث شرك خفي، شرك خفي. هذا باعتبار عند بعض العلماء. فما هو الشرك الأكبر وما حد الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو أن العبد يصرف نوعا أو فردا من العبادات لغير الله. الشرك الأكبر هو أن يقوم العبد أو يفعل العبد بصرف عبادة أو فردا من العبادات لغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر. وهذا الذي قال عنه السعدي رحمه الله تعالى، قال: وهذا هو الحد الذي يدخل فيه الشرك الأكبر. تريد أن تعرف ما هو الضابط في الشرك الأكبر؟ هذا هو الضابط، أن يقوم العبد بصرف شيء من العبادات أو من الطاعات لغير الله. عندك طاعة صلاة تجعل لغير الله فهو شرك، عندك زكاة، عندك نذر، عندك ذبح، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله فيما يذكر. هذا ما يتعلق بالشرك الأكبر، هو صرف العبادة لغير الله. وكما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: وهذا الحج هو صرف العبادة لغير الله. قال: هو هذا هو الحج في معرفة الشرك الأكبر. فما يكون شيء شرك أكبر إلا إذا دخل في هذا الحد، هو أن تصرف الطاعة لغير الله عز وجل. الشرك الأصغر، الشرك الأصغر للعلماء ضوابط فيه. ما هو الشرك الأصغر؟ للعلماء ضوابط كثيرة. من ضوابط الشرك الأصغر من العلماء من قال، قال: هو كل أمر حكم عليه الشرع بأنه شرك. الشرك الأصغر قال العلماء في حده: هو كل أمر حكم عليه الشرع بأنه شرك، لكن لم يصل به التنديد كالشرك الأكبر. هذا قول على بعض العلماء، قال: الشرك الأصغر هو الشرك الذي هو الأمر، الشيء الذي حكم عليه الشرع بأنه شرك، لكن لم يصل به التنديد كالشرك الأكبر. قالوا: هذا شرك أصغر، يعني أمر الشرع قال بأنه شرك، لكن شرع ما شدد عليه بكثرة، ما بتشديد من الشرع كثرة النصوص أو التنبيه عليه، ليس ذلك. قال: هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. هذا من بعض العلماء. هناك ضابط آخر للشرك الأصغر، قالوا: كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. هذا ضابط ثاني، كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. طبعا قلنا ما يتعلق بأقسام الشرك، للعلماء اعتبارات في تقسيم الشرك. فطائفة من العلم من قسم الشرك إلى أقسام ثلاث: شرك أكبر، وهو ماذا؟ وهو صرف العبادة لغير الله، فكل أمر وكل طلب أمر به الشرع أن يصرف له فقام العبد بصرف لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. الشرك النوع الثاني شرك أصغر، والعلماء ضوابط كثيرة في معرفة الشرك الأصغر من الأكبر. فمن ضوابطهم أن قالوا: الشرك الأصغر هو كل شيء حكم عليه الشرع بأنه شرك، لكن لم يصل به التنديد كالشرك الأكبر. هذا قول. والقول الثاني قالوا: كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لما يفعل هناك سبل، هناك طرق ووسائل توصلك إلى الشرك الأكبر، فهذه الطرق تسمى شرك أصغر، تسمى شرك أصغر. طيب هذا الثاني. يعني القسم الثالث من أقسام الشرك الشرك الخفي، الشرك الخفي، وهو ما يكون بالنيات والإرادات، بالنيات والإرادات، شرك خفي. وهذا ما يكون في النفوس وما يكون في القلوب من إرادة ونية، تم تفعل عمل وتريد به ماذا؟ غير وجه الله. هذا شرك خفي، شرك خفي. هذا بمعنى العام بأقسام الشرك: شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خفي. ومن أهل العلم من جعل الشرك على قسمين، من جعل الشرك على قسمين فقط، قال شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الخفي قال يندرج، الشرك الخفي يندرج تحت الشرك الأصغر. واضح الشاهد، ليس هناك اختلاف، ليس هناك اختلاف بين العلماء. فمن قال أن الشرك على أقسام ثلاثة جعل الشرك الخفي مستقل، ومن جعل الشرك على قسمين جعل الشرك الأصغر يندرج، الشرك الخفي يندرج تحت الشرك الأصغر. طيب نرجع الآن إلى الشرك الأكبر. قال العلماء الشرك الأكبر على أنواع، الشرك الأكبر على أنواع. الشرك الأكبر وهو كما قال أكبر الذنوب وأكبر المعاصي والتي بها يخرج المرء عن الإسلام، قال أنواع. فمن أنواع الشرك الأكبر منهم من يذكر أربعة أنواع، ومنهم من يجعلها ستة أنواع، لكن المشهور عند علماء التوحيد أن أقسام الشرك إلى أربعة أنواع. شرك النيات، شرك النيات هذا النوع الأول. شرك الثاني شرك الطاعة، شرك الطاعة. الشرك الثالث شرك المحبة، النيات، النيات وشرك الطاعة والمتابعة، وشرك إذا كان الثالث المحبة. والرابع من ما يذكر شرك الخوف، يذكر شرك الخوف. فهذه أربعة أنواع يذكر العلماء في أقسام الشرك: الشرك الأكبر المخرج من الملة، شرك النيات والإرادة، وهو أنك تعمل بالعمل لا تودي إلا الدنيا، ليس لك رغبة في الإسلام والمسلمين، تنطق بالشهادة ما تريدها وجه الله، إنما تريد حظا من أمور الدنيا، هذا شرك، شرك أكبر، شرك في النية. فأنا قلنا شرك النيات وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك الدعاء، يعني اشطب على شرك الخوف وشرك الدعاء. هذه الأربعة مما عليه الكثير من علماء التوحيد. قلنا شرك النية والإرادة، أن رجل يعمل بعمل ما به إلا الدنيا، كالمنافق. المنافق لما يرى أن في أرض الإسلام والمسلمين أعمال، ورأى عند المسلمين البترول، ورأى عند المسلمين القوة الغلبة، وهو على كفر، فإيش قال؟ قال فأنضم مع المسلمين، أعمل مع المسلمين، آتي بالشهادة والصلاة، لماذا؟ حتى تحصل على شيء من حقوق الدنيا، بترول، تحصل على غنائم، تحصل على شيء. فهذا عمل أعمال، لكن ماذا؟ لكن أراد بها نار بها يعني وجه الله، وإنما أراد ما في نفسه من حظوظ الدنيا، فهذا شرك النية والإرادة. الشرك الثاني شرك الدعاء، أو ما يسميه العلماء بشرك الدعوة، شرك الدعاء أو شرك الدعوة، وهو أنك تدعو وتستغيث بغير الله، ويأتي ناقض خاص متعلق بهذا الأمر، شرك الدعاء أو الدعوة. الشرك الثالث شرك الطاعة شرك الطاعة والمتابعة، شرك الطاعة والمتابعة، لأنك تتخذ ممن هو دون الله عز وجل مطاعا، يطاع في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذا شرك، فهذا شرك، كما وقع عند اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوا هؤلاء الأحبار يشرعون لهم مع الله، بل أحسن من تشريع الله على حد زعمهم. هذا يسمى الشرك ماذا؟ شرك الطاعة والمتابعة. الشرك الرابع وهو شرك المحبة، شرك المحبة، أن تجعل في قلبك من المحبة والتعظيم لأناس كما تجعل لله، هذا شرك المحبة. فهذه أربعة أنواع من الشرك الأكبر المخرج من الملة: شرك الدعاء والدعوة، شرك النيات والإرادات، شرك الطاعة والمتابعة، شرك ماذا؟ شرك الأخير المحبة، المحبة والتعظيم. ومن هنا أضاف شرك الخوف وشرك التوكل، يعني جعل ست أصناف، من أضاف شرك الخوف وشرك التوكل، وإلا فالكثير من علماء التوحيد على الأقسام الأربعة. هذا ما يتعلق بالشرك الأكبر. ننتقل إلى الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يقسمه العلماء إلى قسمين: الشرك الأصغر وقلنا ضابطه، وما هو ما كان دون الشرك الأصغر، دون الشرك الأكبر. قسم العلماء الشرك الأصغر إلى قسمين، إلى قسمين: شرك ظاهر وشرك خفي. قسم العلماء الشرك الأصغر إلى قسمين، يعني قال لو أن شخص عنده لوحة يقول هكذا الشرك، يفتح قوسين أكبر أصغر، أكبر 6 أنواع، الأصغر إلى نوعين ظاهر وخفي. الظاهر إلى قسمين والخفي إلى قسمين، واضح؟ طيب ننتقل إلى الشرك الأصغر. قلنا أن الشرك الأصغر ضابطه ما حكم عليه الشرع بأنه شرك ولم يصل به التنديد كالشرك الأكبر، أو ما كان ذريعة ومفضي إلى الشرك الأكبر. هناك أسباب أو من ضمن الضوابط من جعل من اعتمد على السبب جعل هذا شرك أصغر، أو من اتخذ سبب وهو ليس بسبب هذا شرك أصغر. وعن ضوابط كثيرة يذكر العلماء في ذكر الضابط الشرك الأصغر، لكن المعنى المذكور عن العلماء أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ينقسم إلى نوعين: شرك ظاهر وشرك خفي. قال العلماء: الشرك الظاهر هو شرك الظاهر الأصغر، ينقسم إلى قسمين: شرك يكون يعني باللسان والجوارح، يكون باللسان أو يكون بالجوارح، قصدي يكون باللسان أو يكون بالجوارح، هذا شرك أصغر ظاهر. شرك أصغر ظاهر إما يكون ظاهر باللسان أو ظاهر بالأعمال بالأفعال. مثل يقول العلماء من الشرك الأصغر باللسان كالحلف بغير الله، كالحلف بغير الله، أو كقولك لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، أو تقول هذا من بركة الله وفلان، وهكذا. هذا قال العلماء من الشرك الأصغر باللسان ظاهر، هذا يكون بالضابط باللسان. وقد يكون شرك أصغر ظاهر بفعل، مثل ماذا؟ قال مثل لبس الحلق والتمائم، لبس الحلق والتمائم، فإن لبس الحلق والتمائم وماذا من الشرك الأصغر، هو شرك أصغر ظاهر عملي. أعيد، الشرك الأصغر إلى قسمين: شرك ظاهر شرك خفي. الظاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر يكون باللسان، ظاهر يكون بالجوارح. الظاهر باللسان تقولك يعني تحلف بغير الله، أو تقول لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر. أو يكون الشرك الأصغر بالعمل، مثاله كان تلبس التمائم والتمائم وتلكم الحبال وتلكم الحبال، فهذا من الشرك الأصغر. وقد يصل إلى الشرك الأكبر له ضابط، لكن ما نقضي ضابطا يطلق في مقام آخر. لكن هذا الشرك الأصغر الظاهر إما يكون ظاهر باللسان وإما يكون ظاهر بالجوارح. الشرك الأصغر الخفي يكون على قسمين، الشرك الأصغر الخفي يكون على قسمين، يكون على قسمين. القسم الأول يكون من قسم الرياء والسمعة، الرياء والسمعة، الرياء والسمعة، تعمل العمل تريد به الثناء من الناس، رياء وسمعة، تصلي وتريد الثناء الناس يمدحونك على هذه الصلاة، تفعل عمل من أمور الخير تريد بذلك الرياء والسمعة. وما الفرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء والسمعة المعنى متقارب، الرياء والسمعة يعني المطلوب منهم جلب ثناء الناس، لكن يختلف الرياء عن السمعة في كيفيته. الرياء هو العمل الذي يكون بفعل يرى منك، والسمعة هو العمل يكون بالاستماع. رجل يصلي، لماذا يصلي؟ حتى يراه الناس، هذا رياء. رجل يقرأ، لماذا؟ حتى يسمع إليه الناس، فهذا سمعة وهذا رياء، وكل ماذا من الشرك الأصغر لماذا يحبط العمل. هذا النوع الأول من أنواع الشرك الأصغر الخفي، الرياء والسمعة. القسم الثاني أن يعمل الإنسان بعمله الدنيا، أن يعمل الإنسان بعمله للدنيا، هذا شرك أصغر خفي، أن يعمل الإنسان بعمله الدنيا. وأن هذا ما يتعلق بأقسام الشرك، من غير أقسام يعني هذا يعني حاول أذكره لكم، وإن كان صحيح تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى شرح، لكن من باب الفائدة، من باب الفائدة نعلم أن الشرك على الأقسام بمعنى العام. عندنا الشرك، عندنا شرك عام شرك خاص. الشرك بتقسيمه إلى قسمين أكبر أصغر. الأكبر إلى أربعة أنواع ومن من جعلها ستة أنواع، والأصغر إلى قسمين شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر إلى قسمين، ظاهر باللسان أو ظاهر بالجوارح. والشرك الخفي على قسمين، إما يكون خفي عن طريق الرياء والسمعة أو عن طريق إرادة بعمله الدنيا وعرض من أعراضها. وهذا ما يتعلق بشكل عام، وإلا لبعض العلماء تقاسيم أخرى كما ذكر السفوري رحمه الله تعالى، ذكر ست أنواع: شرك الاستقلال، شرك الحياد وغير ذلك. وكان ابن القيم في جواب الكافية وتقسيم آخر، لكن هذا الذي يعني هذا الذي إذا فهم وإذا علم بإمكانك أن تعلم أن هذا العمل إما من الأكبر أو من الأصغر، إما من الظاهر أو من الخفي، بهذا تتميز بين الأعمال. وسيذكر في درس آخر ما يتعلق ما هي الفروق، أي ما هي الفروق يعني في الحكم بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر من فعل هذا الشرك الأكبر له أحكام، والشرك الأصغر من فعل الشرك الأصغر له أحكام، وأحكام الأكبر ليست كأحكام الأصغر. في بعض المسائل هناك فروق، يذكر العلماء ستة فروق يذكر العلماء بين الشركين، بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. يذكر هذا إن شاء الله في درس آخر. إلى هنا أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.